بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفهما وفقها في الدين، ورد ذلك علينا عند الاحتياج برحمتك يا أرحم الراحمين. اسمه تعالى العظيم، ورد كما تقدم في كتاب الله تبارك وتعالى في سورة البقرة في قوله تعالى: وهو العلي العظيم. وفي سورة الشورى في قوله تعالى: وهو العلي العظيم. وفي سورة الواقعة ورد مرتين: فسبح باسم ربك العظيم. وورد في سورة الحاقة بقوله: فسبح باسم ربك العظيم. وورد في سورة الحاقة أيضا في قوله: إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. وسوف نفصل إن شاء الله فيما يأتي إن أحيانا الله عن المناسبات بين الإيمان بالله العظيم والتسبيح باسم ربنا العظيم ومناسبة ذكر الاسم العلي مع الاسم العظيم. لكن ما نزال في التمهيد، حيث تقدم أن التعظيم نوعان: تعظيم مجازي أمثلته كثيرة، تقدم منها الذبح العظيم، البلاء العظيم، الطود العظيم، وتعظيم حقيقي وهو تعظيم الله، فلا يستحق التعظيم على الحقيقة إلا الله. وأما التعظيم السببي، أي باعتبار كونه سببا عظيما من الأسباب وبمقاييس عالم الحكمة السببي، هذا التعظيم المجازي معتبر ومذكور في القرآن. وأردنا ألا نغفل في التمهيد ما ذكره القرآن الكريم من هذا التعظيم المجازي، ففيه من الفوائد شيء الكثير. من التعظيم المجازي الذي ورد في القرآن الكريم تعظيم الملك الذي آتاه الله سبحانه وتعالى آل إبراهيم. قال تعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. وهذا التعظيم مختلف تماما عن تعظيم الجهلة الواهم، كما تقدم أن التعظيم منه تعظيم واهم، عندما قالوا عن قارون إنه لذو حظ عظيم، وهذا تعظيم واهم لا ينال من وجه الصواب والحقيقة شيئا، فالذي يملك جناح البعوضة أو ما هو أقل من جناح البعوضة، والدنيا كلها لا تساوي عند الله جناح بعوضة، يكون واهما حين يعظم جناح البعوضة. هذا في مقاييس أهل الإيمان. لكن عندما يقول الله سبحانه وتعالى: فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، فهو يشير إلى ما من الله سبحانه وتعالى به على أنبياء بني إسرائيل ورسلهم، منهم إسحاق ويعقوب ويوسف، حيث كان جامعا بين الملك والنبوة والرسالة والصديقية. ومنهم موسى عليه الصلاة والسلام الذي كان حاكم قومه، ومنهم داود، ومنهم سليمان. فما عظم الله سبحانه وتعالى ملك فرعون، ولا عظم مال قارون، إنما عظم ملكا يقترن بالكتاب والحكمة. وهذا يستحق التعظيم السببي. إذا من الله سبحانه وتعالى على عبد فكان صاحب سلطان في الأرض، لكنه لم يكن فاسدا، لم يكن منحرفا، لم يكن غاشا لرعيته، لم يكن يسلك السبل المنحرفة التي تبعده وتبعد رعيته عن طريق الحق. هذا من أقرب المقربين في السبع المظللين الذين يظللهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. أول السبعة مين؟ إمام عادل. ولا يكون إمام أو سلطان عادلا حتى ينتهج منهج الرسل، لأن الله سبحانه وتعالى قال: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، أي بالعدل. إذن حتى يتحقق العدل، وما بيكون خيار وفؤوس، كل الناس على قدم المساواة. لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، هكذا قال الصادق المصدوق. ما في تمييز، ما في محسوبيات، يحكم الحق على الرجال ولا يحكمون عليه. المبدأ مبدأ الحق، والقوة لقوة المبدأ، وليست القوة هي التي تنتج الحق. الحق له سلطان على القوة، والقوة خادمة للحق، لكن حينما يحصل الانقلاب وتنقلب الموازين يصبح الحق للقوة. ولو كانت القوة على باطل، ولو كانت القوة منحرفة عن الحق. إذن لا يسمى الملك عظيما حتى يكون معه الكتاب والحكمة. وكما قلنا في إحدى الكلمات، إن الله سبحانه وتعالى تارة ذكر الحكمة وتارة ذكر الميزان، عندما قال: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وها هنا قال: فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة. والحكمة يقترب معناها من الميزان، لأن الميزان القواعد العامة. هناك في ما هو موجود ومتقرر في ديننا نوعان من الوسائل. الوسيلة الأولى نصوص قطعية: لحم الخنزير حرام، الخمر حرام، الزنا حرام، حل الله البيع وحرم الربا. هذه نصوص قطعية. وهناك موازين، هذه الموازين من خلالها نستطيع أن نتعامل مع كل المستجدات. فإذا ظهر على سبيل المثال دواء منظف من المنظفات اللي بيستعملوها في الجلي، وثبت أن هذا المنظف يسبب سرطان الجلد، نقول حرام. كيف نقول حرام؟ لأننا نستند إلى الميزان، نستند إلى الحكمة، نستند إلى القواعد، لا ضرر ولا ضرار. فكل ما يؤدي إلى الضرر حرام. وقال صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. في القواعد قد يباح الممنوع لتوقع ما هو أعظم منه، قد يباح الممنوع لتوقع ما هو أعظم منه. إذن نحن نملك ثروة هائلة جدا عندما نقرأ آيات الكتاب ونستخدم الميزان، نستخدم الحكمة، نستخدم القواعد. لا يمكن أن توجد مستجدة من المستجدات في السياسي ولا في الاقتصاد ولا في الاجتماع ولا في أي مجال من مجالات الحياة إلا ونستطيع من خلال المداولة بين أهل العلم أن نصدر حكما شرعيا. من أين لنا هذا؟ لأننا نقرأ الكتاب ونستعمل الميزان. لذلك الأمة الإسلامية أمة متطورة، ودينها فيه من المرونة ما يسمح لمعالجة كل القضايا. حتى قال أحد المستشرقين: لو كان محمد صلى الله عليه وسلم في هذا العصر لحل جميع مشاكل العصر وهو يحتسي فنجان القهوة. لأن الأمور بسيطة. المشكلة يا أخوان الآن أزماتنا ليست من فقدان الموازين، ليست لأن الإنسان ضائع لا يعرف ما هو الحق وما هو الباطل، لا. قال في الحكم العطائية: لا يخاف عليك من التباس الطرق عليك، إنما يخاف عليك من غلبة الهوى عليك. المشكلة ليست إن الشرطي ما بيعرف الرشوة حرام، ولا الموظف الصغير ولا الكبير ما بيعرف الرشوة حرام، إنما غلبه الهوى. عندما تضطرب النفوس، عندما يختل الباطن، عندما يعيش الإنسان كثافة روحه ودنس نفسه في مثل هذه الحالة، لن يجد غضاضة في أن تمتد يده إلى الحرام، مع أنه يعلم أن هذا حرام. لا يخاف عليك أن تلتبس الطرق عليك، إنما يخاف عليك من غلبة الهوى عليك. ولهذا عندما يقول الله سبحانه: وأتيناهم ملكا عظيما، فإنه لا يقصد بذلك أن هذا الملك كان يملك من القوة المادية المتميزة فقط، إنما اجتمعت قوة الحكم مع الكتاب والحكمة. فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. ومن التعظيم المجازي الذي نقرأه في كتاب الله تبارك وتعالى ما قاساه رسل الله عليهم الصلاة والسلام من تكذيب أقوامهم لهم. وهذا نقرأه عندما وصف الله سبحانه وتعالى ما عاناه سيدنا نوح وما عاناه سيدنا موسى مع أخيه سيدنا هارون. ففي وصف صبر نوح عليه الصلاة والسلام على تكذيب قومه نقرأ في سورة الأنبياء قوله تعالى: ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. وما هذا الكرب العظيم الذي كان يعاني منه نوح عليه الصلاة والسلام؟ هل لأنه كان يعاني من قلة المال فكان يعيش الكرب كما هو حال أكثر الناس في هذا اليوم؟ الكرب العظيم، تقول له: لماذا أنت في كرب عظيم؟ يقول: لأنه ليس عندي مال. واحد يقول عندي كرب عظيم لأن بيتي صغير. واحد يقول عندي كرب عظيم لأنه ما عندي سيارة عم بطلع بالسيرفيس. واحد عم يقول عندي كرب عظيم لأنه فلان شتمني وفلان آذاني. أما رسل الله فكربهم العظيم كان لأنهم يشفقون على الخلق، يريدون إنقاذهم من النار إلى الجنة، من الظلمات إلى النور. ولكن هذا الإنسان الجاحد يكذب ويعاند، فعانى رسل الله من الكرب العظيم لأنهم كانوا يشهدون تكذيب الأقوام وعنادهم وهم يحبون لهم الخير. فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. وقال أيضا في سورة الصافات: ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم. فكان الكرب العظيم تكذيب فرعون وجحوده وعناده وإيذاءه لهم وهم على الحق. فهذا من جملة ما ذكر في التعظيم المجازي. ثم نجد في التعظيم المجازي أيضا تعظيم الله سبحانه وتعالى لهول يوم القيامة. ويوم القيامة في هوله شيء عظيم. قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. فهذا تعظيم سببي أيضا، وهو في وقته شيء لا يتصور الإنسان هوله. يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت، أين حنان الأمومة؟ وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، ولكن عذاب الله شديد. إذن هذه الزلزلة التي يضطرب فيها بأمر الله تعالى قانون الكون، وعند هذا الاضطراب الذي يحصل متواقتا مع نفخ إسرافيل في الصور، ويختل هذا النظام في النفخة الأولى فيكون الناس في أسواقهم، يكونون في شؤونهم، وإذا لحظة واحدة تحصل الزلزلة الكبرى وتتفجر البحار بالبراكين كما ورد في القرآن، والبحر المسجور، البحر المسجور الذي يشتعل نارا، فتكون الجبال كالعهن. كل القوانين الآن، الجبال كالأوتاد راسية، البحر ليس فيه إلا البرودة. هناك في وقت زلزلة الساعة البحر يتفجر براكينا، القشرة الأرضية لا يبقى فيها في باطنها من الحمم إلا ويخرج، الجاذبية بقوانينها تضطرب. هناك أشياء كثيرة موصوفة في القرآن ليس الآن محل ذكرها، نذكرها في وقتها إن شاء الله. لكن القرآن الكريم أشار إلى هذا الحدث العظيم، وهذا الحدث العظيم أيضا يندرج في التعظيم المجازي، لكنه تعظيم سببي يستحق أن يكون قلب الإنسان حاضرا معه، لأن الإنسان لا يدري في أي وقت تأتيه هذه الزلزلة. ثم إن قيامة الإنسان قيامتان يا إخوتي، القيامة الأولى يوم يموت الإنسان، هذه قيامته الأولى، والقيامة الثانية يوم تكون القبضة التي كل الأرض فيها سواء ومن فيها. إذن بالنسبة لمن يموت قيامته تقوم عندما يموت، ولا يدري أحدنا في أي لحظة هل تقبض روحه وهو في طاعة أم تقبض روحه وهو في معصية. تصوروا يا إخوتي لا قدر الله أن تقبض روح الإنسان وهو في وقت مخالفته لأمر الله. تعرفون ما معنى هذا؟ هذا معناه أنه يبعث على الحال الذي مات عليه. فإذا كان متلبسا في معصية يبعث يوم القيامة أمام جميع الخلق وهو متلبس بهذه المعصية. الدمغة الأخيرة التي تكون صفة العبد لحظة قبض روحه، فيبعث على ما مات عليه. ألا يستحق هذا أن يتأمل الإنسان؟ وما يقول الإنسان أنا في حالة أمان لسه شاب صغير، لا، نحن نرى الآن ما الذي يحصل. أطفال صغار يموتون، شباب يموتون، واحد بيكون في السيارة ما بيشوف ولا صار من أهل القبور. الآن الحوادث الكونية أو الحوادث التي تحصل في زماننا هذا حوادث كثيرة، لم يعد هناك ما يسمح للإنسان أن يقول لسه ما عمري طويل لسه بدي أكبر وكذا. ما بتعرف بأي دقيقة يمكن أن تنتقل من هذه الدار وتقوم قيامتك. لذلك كن في تقوى الله في كل أوقاتك، كن موجها قلبك إلى الله في كل أوقاتك، فأنت لا تعرف متى تقوم قيامتك. إذا هذا في زلزلة القيامة. وفي وصف يوم القيامة أيضا ورد هذا التعظيم المجازي، ونقرأ ذلك في آيات منها قوله تعالى على لسان نوح عليه الصلاة والسلام: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. وهذا اليوم هو يوم القيامة. وكذلك في سورة مريم نقرأ قوله تعالى: فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. وهذا اليوم هو يوم القيامة، اليوم الذي تدنو فيه الشمس من رؤوس الخلائق. الآن الشمس لو اقتربت منا شيء قليل لكانت الأمور في غاية السوء والضرر، لكن هناك تدنو الشمس حتى يكون بينها وبين رؤوس الخلائق ميل واحد، ميل. لذلك الناس يلجمون في العرق من كثرة الحر، الإنسان يغوص في عرقه من شدة ما يعاني من الحر، يتعرق يتعرق حتى يلجمه العرق، يسبح في عرقه. من الذي يكون في أمان؟ المظلل في ظل عرش الرحمن، إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، رجل قلبه معلق بالمساجد، ورجل، وهنا كلمة رجل لا يعني بها الجنس رجل وليس امرأة، هنا الرجل أي الذي يمشي على رجلين حتى ما يزعلوا أخواتنا ويقولوا يعني الحديث يقول رجل، لا. لكن هناك ضمن السبعة خصوص للرجل في قوله: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. فهذا أيضا ينطبق فيما لو دعت لو دعا رجلا امرأة فقالت إني أخاف الله، الحكم واحد للطرفين حتى لا يظن الأخوات أيضا أنه هذا خاص بالرجال. لو أن رجلا دعا امرأة فكانت خشية الله تعالى حائلة وحاجزة بينها وبين المخالفة والمعصية. إذن الحديث هؤلاء يكونون مظللين في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. إذن القرآن يقول فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم، من مشهده مو من معاناته، عندما يرونه عندما يشهدونه فإن الذعر يكون في قلوبهم من مشهد يوم عظيم. أو نقول شهد أي حضر، يعني من حضور ذلك اليوم، فلا يكون. فإذن إما أن يكون من الشهادة البصرية أو من يكون أو يكون من شهادة الحضور، أي شهد الجنازة حضرها. وكذلك نقرأ قوله تعالى ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. فعظم الله سبحانه هذا اليوم حتى نكون مستعدين له استعدادا نكون فيه إن شاء الله من المظللين في ظل عرش الرحمن. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. ومما ورد في التعظيم المجازي عذاب الدنيا الذي ينزله الله سبحانه عقوبة، وورد هذا في قوله سبحانه لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. وهذا نزل في معرض العتاب عندما توزعوا الغنائم، وكان هذا قبل أن ينزل إحلال الغنائم لهذه الأمة. فقال لولا كتاب من الله سبق، يعني أنه يحل لكم هذه الغنائم، لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، أي عقوبة عاجلة في الدنيا. ومن جملة هذا التعظيم المجازي الذي ورد في القرآن الكريم ذكر عذاب الآخرة. قال تعالى ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. ذل، هذا الذل يكون ذلا لا يوجد أعظم منه أبدا، ذلك الخزي العظيم إذلال، نسأل الله العفو والعافية. وكذلك من هذا النوع نقرأ قوله تعالى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن جملة هذا التعظيم المجازي الوقاية من جهنم، أي الذي يمن الله سبحانه وتعالى عليه فيجعل بينه وبين جهنم وقاية، فإن هذا شيء عظيم. نقرأ في هذا قوله تعالى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم. فجعل الوقاية من النار الذي يمن الله عليه فيحجزه عن النار ويحجز النار عنه، فإن هذا سماه فوزا عظيما. لاحظوا القرآن سمى نعيم الجنة فوزا عظيما وسمى الوقاية من النار فوزا عظيما، وهذا غير ذاك. الوقاية من النار يا أخواننا الناس يمرون فوق جهنم أو من داخل جهنم، لأن الصراط عندما يمر الناس عليه فيه صعود ونزول ثم يكون مستويا، فعندما يصعدون أولا يصعدون النار عم تشعل من تحت، النار سوداء مظلمة لما بيصعدوا، وبعد ذلك يهبطون، فهم يمرون من داخل النيران، وهو معنى قوله وإن منكم إلا واردها، يعني كلياتكم بتكون تمروا من داخل جهنم، لأن هذا الصراط أو الجسر الذي هو فوق النار، النار تحيط به من كل جانب، لكن النار تقول للمؤمن جز يا مؤمن فإن نورك قد أطفأ لهبي، جز يا مؤمن. وقال تعالى نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. المنافقون الذين كانوا يشتركون مع أهل الدنيا في الصلاة في الزكاة في الأعمال، في يوم المحشر يكون لهم نور، فإذا وضعوا أول قدم على الصراط انطفأ نورهم. لاحظوا، يكون لهم نور في الوقت الذي لا يحتاج فيه إلى النور، لأنه هناك في أرض المحشر كما تقدم الشمس موجودة، لكن عندما ينتقلون إلى الظلمة وأول قدم يضعونها على الصراط ينطفئ نور المنافق، فينظر المؤمن فيرى انطفاء نور المنافق فيقول ربنا أتمم لنا نورنا، فيجتاز المؤمن على الصراط ونوره بين يديه. أما المنافق الكذاب الذي كان يخدع الناس بعمله، يخدع الناس، يتظاهر أمام الناس أنه صاحب تقوى ولكن حقيقته كذب ونفاق، حقيقته احتيال، حقيقته غش، فإنه ينطفئ نوره عندما يدخل في الظلمة، وفي ذلك الوقت وقت اللزمة بينطفئ نوره والعياذ بالله، عند ذلك يقع في نار جهنم والعياذ بالله. إذن عندما يمن الله سبحانه على المؤمنين ويقول ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربي كذلك هو الفوز العظيم، إذن هذا فوز عظيم أنه وقى عبده المؤمن نار جهنم. ومن ذلك أنه وصف نعيم الجنة بأنه أيضا من الفوز العظيم، وذلك بقوله سبحانه في سورة النساء ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. فجعل الوقاية من النار شيئا عظيما أو فوزا عظيما، وجعل الفوز بالجنة التي تجري من تحتها الأنهار فوزا عظيما. وكذلك من جملة ما يلتحق بهذا ما ورد في قوله تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. والأجر العظيم هنا الجنة التي عرضها السماوات والأرض. وهذه الآية أحب لكل أسرة أن تجعلها دستورا، هذه الآية دستور لكل أسرة، لأن هذه الواو تصلح أن تكون واو المعية. قال تعالى إن المسلمين والمسلمات، فإذا كان صاحب الأسرة أو الزوج في الأسرة مسلما وكانت زوجته مسلمة، فحصل التجانس في الوصف، والإسلام الاستسلام لله، الانقياد. الإسلام معناه الاستسلام، أي الانقياد لله في أحكامه، إن المسلمين والمسلمات. إذن هذا دستور، جعلوه دستور الأسرة، كل واحد يعلق هذه الآية في بيته ويجعله دستور الأسرة والضابط للعلاقة الزوجية بين الرجل والمرأة. إن المسلمين والمسلمات، يقول أنا مسلم فهل نتعاون في إسلامنا، والمؤمنين والمؤمنات، فإذا كان مؤمنا وكانت مؤمنة، أي تعلق قلب كل منهما بالغيب ولم يكن المحسوس فقط هو الذي يحكم الحياة. إذا كانت الجلايمة موجودة بالبيت يا ويلي، وإذا كانت الغسالة الأوتوماتيك ما موجودة في البيت يا ويلي، وإذا كان جارته أو صديقته عندها بيت فيه غرف أو شيء من الديكور أحسن من ديكورة يا ويلا، هذه لا تكون محكومة بحقائق الغيب، إنما تكون محكومة بما هو في الجيب. إن المسلمين والمسلمات، التجانس الأول بين الزوج والزوجة، والمؤمنين والمؤمنات، والقانتين والقانتات، والقنوت حقيقة الطاعة. فإذا بدأ يلتذ بالطاعة، الآن شلون إذا كان قعدنا على الصفرة نتلذذ بالمحشي والكبة وأنواعها، نعم، ومعروفين نحن أهل حلب أهل المحاشي والكباب، لكن هذا التلذذ بالقنوت، أن يتلذذ بالطاعة، هذه اللذة بالطاعة، اللذة المعنوية التي لا يمكن أن تقارنها لذة، لذة الطاعة هي اسمها القنوت. إذن هل يتلذذ الزوج وتتلذذ الزوجة بطاعة الله؟ من المسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، والقانتين والقانتات، والصادقين والصادقات. والصدق هنا معناه صدق التوجه إلى الله. في الخطاب لما نزل في بيت النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه، إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله، هذا هو الصدق، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. هذه حقيقة الصدق، إرادة الله، إن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، والصادقين والصادقات، والصابرين والصابرات، أي الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية والصبر على أحكام الله والصبر على القدر، كل أنواع الصبر، صبر وصبرت، والخاشعين والخاشعات، والخشوع السكون، سكون القلب في حضرة الله، فلا يكون مضطربا قلبه بل مطمئنا، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. الخشوع السكون، وترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت، فالخشوع السكون، والسكون لله سبحانه وتعالى وتحت مجاري أقداره، والسكون أدبا وتعظيما لحضرة مولانا، هذا كله اسمه خشوع، فاشترك معها في الخشوع. والمتصدقين والمتصدقات، المنفق غير المتصدق، الإنفاق على الرجل، أما التصدق على الرجل والمرأة، لأن المرأة تملك، عندها مال، عندها صيغة، عندها مجوهرات، عندها أسواب، عندها خلي تتصدق بشيء من بعض أثوابها من بعض حليها، هذا شيء غير الإنفاق. الإنفاق على البيت على الأسرة واجب على الزوج، أما الصدقة فإنها على الرجل والمرأة. والنساء تصدقن في يوم العيد على الثوب أو الخرقة التي وضعها سيدنا بلال خازن بيت المال في يوم العيد. النبي عليه الصلاة والسلام في مصلى العيد خطب خطبة العيد بين الرجال، ثم انتقل إلى مكان النساء فخطب خطبة وقال تصدقنا، فتصدقت النساء حتى كانت الواحدة منهن تخلع قرطها الحلق وبتجلفه، وحدة طالع سوارتها وتجلفه في المحرمة اللي وضعها سيدنا بلال، حتى قال بلال فديتكن بأبي وأمي، يعني أخذوا عقله من كثرة إقبالهن وطاعتهن لله سبحانه وتعالى. إذا كانت المرأة صافية وقلبها متوجه إلى الله تظهر منها الأعاجيب في الصدقة، تظهر منها الأعاجيب في الإقبال على الله، تظهر منها الأعاجيب في التضحية. أما رأيتم الخنساء التي ضج الكون لصراخها وبكائها عندما مات أخوها، لكن بعد أن تمكن الإيمان في قلبها قتل أولادها الأربعة، فقالت الحمد لله الذي شرفني بقتلهم جميعا. شتان بين المؤمنة والمادية والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات. وليس الصيام هنا يا إخوتي ويا أخواتي يعني فقط صيام البطن، لا، الصيام إنما هو الإمساك عن كل ما نهى الله عنه. أما الصيام المادي والإنسان معه يمارس المخالفات، رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تعرفون دعا صائمتين فقال قيئا، فقاءتا لحما ودما أسودا، لأنهما كانتا تقعان في الغيبة، هذه ما صامت. إذن الصيام ليس فقط أن تجوع وبعدين هي متلبسة بالمخالفات الشرعية، لا، إنما الصيام الإمساك عن كل ما حرم الله، فلا تتحقق حقيقة الصيام إلا بهذا. والصائمين والصائمات على الأقل، وهذا صيام السنة 3 أيام في الشهر، أن يكون هذا سنة في الأسرة 3 أيام في الشهر اللي هي الأيام البيض، إذا حافظت الأسرة عليها ستكون مندرجة في هذا الدستور الذي هو دستور كل أسرة مؤمنة، والحافظين فروجهم والحافظات، وهذا يكون فيه التحصين الذي لا ينزلق معه الرجل أو المرأة في المنزلقات. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، هذا الدستور إذا تحقق في الأسرة وما أحلى الأسرة التي يكون هذا الدستور لها. هذا لو تحقق في الأسرة يخرج من الأسرة أبطال. اختاروا يا شباب عندما تريدون الزواج، اختاروا اختيارا صحيحا، لأن الاختيار لما الواحد عم يختار بين 2-3، واحد ماله أكثر ودينه أقل، واحد دينه أكثر وماله أقل، يرجح صاحب المال الأكثر. هذا يقول لك يا أخي أنا ما بدي أعذب بنتي، ما بدي. وهكذا عندما يختار الشاب عليه أن لا يكون اختياره فقط اختيار جسدي بدني، هذا الاختيار البدني زائل، اختر ذات الدين، فاظفر بذات الدين تربت يداك، هناك تقيات محسنات صادقات صالحات، لكن مع الأسف الشباب لا يفهمون قيمة ذلك، لا يفهمون قيمة ذلك، وبعدها يدفع الثمن غاليا. لا يخرج الأولاد قادة المجتمع، لا يخرج الأولاد قادة المجتمع، ولا تخرج هذه الأسرة الأبطال، لا أبدا، إنما يكون الحال حال أكثر الأسر العادية، والثمن غالي كتير 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 عندما لا يكون الاختيار على أساس الدين. يقول صلى الله عليه وسلم: إياكم وخضراء الدمن. قالوا: وما خضراء الدمن؟ يعني حشيشة جوات المزبلة. قال: المرأة الحسناء في منبت السوء، ليس منبت الدين، ما تربت على الإسلام والإيمان والقنوت والصدق والصبر والخشوع والصدقة والصيام وحفظ الفرج والذكر لله، تربت على بعرف بطبخ وبعرف بحوس وبعرف بلبس وبعرف بتمنظر. لكن هذه الحقائق نحن نحتاج الآن إلى إعادة بناء للمجتمع. مجتمعنا تخرب، تخرب كثير، مجتمعنا الآن مهلهل مخرب، أصبحت القضايا الخلقية والانحرافات التي اجتاحته كثيرة، وبلاء الخادمات اللي ما عم نعرف شلون نخلص منه بكل بيوتات حلب أو أكثرها بدون الشروط الشرعية التي فيها الضوابط الفقهية. هناك انحرافات خلقية الآن، والمجتمع لا يأبه بها ويتغاضى 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 ويتغاضى، وما نزال نهوي ونهوي ونهوي وننحدر على مستوى الشباب، على مستوى الكبار، على مستوى الصغار. هناك انحراف، إذا لم ندرك الحريق فإن الحريق سيشتعل بنا اشتعالا لا يمكن معه إطفاؤه. وفي مثل هذه الحالة ما الذي يحصل؟ وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. هذا قانون الله، لا نأبه للفسوق، لا نأبه للانحراف، ينتشر الانحراف. قالت عائشة: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا كثر الخبث يهلك الصالح والطالح. أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. إذن وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، أمرهم الله أمرا شرعيا بالاستقامة فخالفوا ففسقوا فدمرناها تدميرا. وإذا جاء تدمير الله سبحانه وتعالى يكون هذا للتطهير حتى يخرج جيل آخر. ذلك لما أمر سيدنا موسى بني إسرائيل فعصوا، فجاء الأمر فتيهوا في الأرض 40 سنة. لماذا؟ لأن هذا الجيل جيل غير قادر على إيجاد نهضة، فكان التدمير أو التيه متوازيين حتى يطلع جيل تاني يتربى على أساس متين. بعد 40 سنة ظهر جيل داود. ما بين موسى عليه الصلاة والسلام وداود هذا الجيل الذي ظهر نتيجة بعده عن الانحرافات، جيل تربى بين يدي فرعون في مصر على الفساد، على الخنوع، على الذل، مثل الخراف، ما كان منه خير. لذلك كانت العقوبة لما انقطع الأمل الدمار، وهذا الدمار قد يكون دمارا اجتماعيا مثل ما حصل في بني إسرائيل تيه 40 سنة، ثم حصل ظهور جيل جديد حمل لواء الحق وأعاد الحضارة من جديد. إذا ما كان في تيه في دمار، بعد هذا الدمار يحصل. انظر الآن الجيل الذي بدأ المقاومة بعد الاحتلال الصهيوني والجيل الموجود حاليا، لو أننا نظرنا خلال 60 سنة نرى جيلا جديدا مختلفا. القيم التي قام عليها الناس أول بدايات المقاومة غير الجيل الموجود الآن. الجيل الموجود الآن جيل مقاوم ثابت لا يأبه بعدوه، يحمل لواء الحق، يحب الشهادة في سبيل الله. لكن هذا في منطقة صغيرة، لكن انظر إلى ما هو موجود في عالمنا الإسلامي، تجد واقعا مزريا، واقعا نتأسف أسفا شديدا، ونحن نعانيه ولا نشعر. منقول هذا يعني ظرفهم، لكن نحن برات اللعبة ما لنا علاقة، ونزداد ابتعادا عن إسلامنا وإيماننا. إذن الشاهد أن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية إيش قال وهو يصف هذه التوأمة أو هذا التزاوج بين هذين الصنفين المتميزين؟ قال أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وبقي شيء أيضا في التعظيم المجازي قبل أن نبدأ في معنى الاسم العظيم، لعلنا إن شاء الله فيما يأتي نكمل قراءته من خلال كتاب الله سبحانه وتعالى. نسأل الله تعالى التوفيق والقبول بسر الفاتحة.